قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حية لحضراتكم من جديد، ما زلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في كل مكان. وقلت في البداية إنها ليلة مباركة. لماذا هي مباركة؟ لأننا اجتمعنا، ولأننا توحدنا، ولأننا على قلب رجل واحد ندافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. أسعد أن أكون معكم وأن أعود في هذا اللقاء مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، وحيا الله جميع المشاهدين، وجزيتم خير الجزاء على هذه الحملة الطيبة المباركة للذب عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذه فرصة. يعني كلنا نعلم أن السيدة عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنة الصديق، هي الطاهرة المطهرة، هي من برأها رب العالمين. ولكن هذه فرصة، وقد أعطونا هذه الفرصة بفضل الله تعالى كي نقول لإخواننا ولأخواتنا ولأبنائنا في كل مكان، ها هي، هذه هي أم المؤمنين السيدة عائشة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وأحبهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى يقول، وهو أصدق القائلين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية تبين لنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، ولا يعقل ولا يقبل أن يجهل المؤمن أمهاته، فواجب وفرض حاتم لازم على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلم سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشرف، وهذا هو الفخر والعزة والكرامة. قبل أن أبدأ بترجمة موجزة لأمنا الطاهرة المطهرة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أود أن أذكر أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين بلغن في العدد 11.
نعم.
على أقل تقدير يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعرف على أسمائهن.
نعم.
والله إنه لعار وشنار ودمار وبوار وخسار، وربما يؤدي إلى النار أن نجهل سيرة أزواج النبي المختار صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
كما يقولون أن الذكاء هو القدرة على إيجاد علاقة بين الأشياء.
نعم.
قد يقول قائل أن هذا العدد عدد كبير، وما هو بكبير؟ يعني إذا كان هناك مثلا فريق كرة عدد أفراده 11 بخلاف ما يقال أنهم يعني احتياطي.
نعم.
نعم. فنحن نربط بالأحرف الأبجدية.
نعم.
ألف ألف أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما. نقول جيم حاء خاء جويرية بنت الحارث، حفصة بنت عمر، خديجة بنت خويلد.
نعم.
زاي زاي زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة.
نعم.
سين صاد عين سودة بنت زمعة، صفية بنت حيي بن أخطب، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهن أجمعين، وأخيرا ميم ميمونة بنت الحارث.
نعم.
رضي الله عنهن. نبدأ بترجمة موجزة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كما هو معلوم أن أباها هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه وأرضاه، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، أبوها من المهاجرين الأوائل وأمها كذلك من المهاجرات الأوائل. وهذه خصيصة كما سنأتي إن شاء الله على ذكر خصائصها، ليست لغيرها من أمهات المؤمنين.
نعم.
الأب والأم من المهاجرين الأوائل. ولدت عائشة رضي الله عنها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات أو بخمس سنوات، على اختلاف عند أهل العلم بالسير والتاريخ.
نعم.
عقد النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي في السادسة من عمرها. وقصة ذلك العقد أنه لما توفيت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وحزن النبي عليه الصلاة والسلام عليها حزنا، حتى أنه سمي العام الذي توفيت فيه مع عمي أبي طالب بعام الحزن كما هو معروف في السيرة. جاءته الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم بن الأوقص زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقالت: يا رسول الله، هل لا تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من البكر؟ قالت: بنت أحب الخلق إليك، عائشة. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه السيدة الفاضلة خولة بنت حكيم أن تخطب له عائشة وسودة. فذهبت خولة بنت حكيم رضي الله عنها إلى بيت أبي بكر فوجدت أمها أم رومان، قالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة، تهنئها بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. فقالت أم رومان: وددت ذلك، لكن انتظري حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء أبو بكر وأخبر بذلك قال: وهل تحل له وهي ابنة أخيه؟ كان أبو بكر رضي الله عنه يظن أن هذا لا يحل. فذهبت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما قاله أبو بكر. فأجاب عليه الصلاة والسلام: إنه أخي في الإسلام وإنها تحل لي. ففرح أبو بكر وفرحت زوجه أم رومان فرحا عارما النبي عليه الصلاة والسلام يصهر إليهم، وبالفعل تم العقد وهي في السادسة من عمرها. أما البناء فقد تأخر وهي في التاسعة من عمرها، وكان ذلك في العام الأول من الهجرة. طبعا هنا نقطة لو أذنت لي أن نتوقف عندها. بعض المغرضين والمشككين يقولون: كيف يبنى على طفلة وهي في التاسعة من عمرها؟ نسي هؤلاء أو تناسوا وجهلوا أو تجاهلوا أن طبيعة البيئة تختلف من مكان إلى مكان. معلوم أن البيئة الحارة كبيئة جزيرة العرب تجعل الفتاة وكذلك الفتى تبلغ سن البلوغ مبكرا، أما في البلاد الباردة كأوروبا والدول الإسكندنافية مثلا فإن هذا السن يتأخر. ولا عجب، فأنا أذكر حادثة وأنا عليها شهيد. والدتي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يطيل في عمرها،
اللهم
بنى بها أبي رحمه الله وهي في التاسعة من عمرها، يعني وهذا شرف أن يكون كذلك كما بنى النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 18 عاما، وكان ذلك في 17 من رمضان في العام 58 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
في العام
58 من الهجرة النبوية، ومعنى ذلك أنها توفيت ولها من العمر 67 عاما. 67 عاما. أسماء يعني كما يقال غني عن التعريف، أولا هي زوج خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وسيد وقائد الغر المحجلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أبوها صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، أختها أسماء بنت أبي بكر، إخوتها عبد الله بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، أم كلثوم بنت أبي بكر، يعني أسرة طيبة طاهرة مباركة. يكفي أن الشعبي رحمه الله عامر بن شراحبيل كان يقول: كان مسروق بن عبد الرحمن، مسروق بن الأجدع من كبار التابعين، إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيبي الحق تبارك وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، يعني بينتم لنا هذه الترجمة، ولا شك أن السيدة عائشة رضي الله عنها لها خصائص مميزة تميزها عن غيرها من نساء العالمين. ما يميز السيدة عائشة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك آثار صحيحة ذكرت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بنفسها وهي الصادقة أن الله تبارك وتعالى خصها وميزها عن بقية أمهات المؤمنين بعشر خصائص وليست بواحدة. والله إن هذا لهو الفضل. أول هذه الخصائص أن أمين الوحي جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها في سرقة من حرير فأراها، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين وقال: إن يكن هذا من عند الله يمضه إن شاء. هذه خصيصة رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج بها في سرقة من حرير، جاء بها أمين الوحي جبريل عليه السلام. ثانيا، لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته بكرا سواها. ثالثا أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في سورة النور في قصة الإفك. وبالمناسبة يعني نجد أن الله تبارك وتعالى عبر عن هذه الحادثة بكلمة لو تأملنا هذه الكلمة في اللغة ومعناها لوجدناها أصدق تعبير. سمى الله تبارك وتعالى هذه الحادثة بحادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما هو الإفك في لغة العرب؟ الإفك في لغة العرب هو الكذب المقلوب، ليس مجرد كذب وإنما كذب مقلوب. ومعنى ذلك لو أن شخصا ما لا يعرف عنه أنه كاذب وقلت أنه كاذب هذا كذب، لكن لو أن شخصا ما اشتهر بين الناس بالصدق وجاء رجل وقال أنه كاذب فهذا إفك. لو أن امرأة سوى عائشة رضي الله عنها اتهمت بهذه التهمة لقلنا هذا كذب. لكن أن تتهم الطاهرة العفيفة الحصان الرزان بأنها أتت ما أزيع وما أشيع فهذا ليس بكذب وإنما هذا إفك. نعم. الكذب المقلوب.
نعم أنا أستأذنك شيخي، نتلقى هذا الاتصال من الدكتور خالد الشايع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، ونحن في هذه الليلة ندافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قمتم بهذا العمل المبارك منذ سنوات فهنيئا لكم. ونتحدث في هذه الليلة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فالمجال مفتوح لفضيلتكم ولكم تحياتي وتحيات الدكتور شهاب.
أسأل الله جل على أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك في جهودكم. ولا شك أن الواجب على كل مسلم أن يكون له الغيرة الكاملة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة التي ربما كانت يعني هي شرارة الانطلاق بالنسبة لقناة الصفا من جهة الاعتداء أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ننظر لها من جهتين. الأولى أن هنالك إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعند التمحص بهذه القضية يعني طبعا حينما تكلم المدعو ياسر بالكلام المشين فشك أن أي مسلم لا يمكن أن يقبله وينظر إليه أنه مردود عليه، وما هو حتى يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرضه الطاهر. لكن يعني باعتبار أن هذا منكر يجب إنكاره، فما من مناص من أن يكون للمسلمين وقفتهم لرد هذا البهتان العظيم.
نعم
ندرك أن هذا الإنسان حقيقة هو نكرة ولا يمكن أن يصل إلى أن يؤثر على الجناب النبوي ولا على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولكن نحن نرى أن هذا منكر، أن هذا منكر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا التطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في واقع الأمر أنه رفعة لها، لأن هذا لا يضيرها هذا الكلام. ولهذا نجد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جعل لنا منهاجا كريما في هذا المجال، حينما كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين يقولون ذهب مذمم وجاء مذمم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترون كيف أن الله تعالى صرف عني أذيتهم يقولون مذمم وأنا محمد، فمسبتهم ليست متوجهة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا فإن هذا البهتان الذي تلفظ به المدعو ياسر في واقع الأمر أن أي مسلم يدرك أن هذا الكلام لا يصح أن يطلق على من هي دون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ودعني أصدقكم القول أخي الكريم أن أخلاقيات الإسلام ترفض هذا الكلام أن نتوجه به الذي تلفظ به المدعو ياسر حتى لو على امرأة غير مسلمة.
نعم.
الكلام البذيء، شريعة الإسلام تمنع من مثل هذه الألفاظ، فكيف على مسلمة؟ فكيف على الجناب الطاهر عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ وفي واقع الأمر أن يعني هذا الشخص فاته، ومن أراد أن يكون في سياق حديثه أنه هنا يطعن في من في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كيف يصح في العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي صحبة امرأة هذه صفاتها المزعومة من قبله إلى أن توفاه الله عز وجل؟ لا، بل إن هذا الشخص ليطعن في رب العالمين وفي كلامه جل وعلا، لأنه ارتضى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي زعم لها هذه الصفات. فالله جل وعلا قد بين في كتابه الكريم أن الطيبات للطيبين كما أن الخبيثات للخبيثين، وعلى تفسير أهل العلم أيضا النساء الطاهرات الطيبات للأنبياء والمرسلين. ولذلك يعني حينما نستقرأ أزواج الأنبياء والمرسلين على مر التاريخ بل وأمهاتهم، فإن هنالك عصمة شرعية كونية، حتى وهن غير مسلمات لا يمكن أن يقعن في مثل هذا البهتان الذي ادعاه. والمقصود هنا أنها هي فرصة حقيقة لطائفة الشيعة لإعادة النظر في مثل هذه الأطروحات. وقد عجبت وسرني كثيرا عائلة بو 50 في المملكة العربية السعودية أصدرت اليوم بيانا نشر في جريدة الرياض، وكان بيانا حقيقة شافيا كافيا يدل على العقل الذي لديهم، فوضحوا أن هذا الشخص إمعة لا يمكن أن يمثل الشيعة على المنهج الحق. لا أيضا وضحوا أن امرأة كونها في عصمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هنا انتهى أن يكون شيء من الحديث السيء يطولها، وإلى آخر ما جاء في بيانهم. وهنا نحن ندعو إلى الرجوع إلى أصل التشيع، التشيع الذي ابتدأه من كان من قبلنا، وهذا فضيلة الشيخ يعني قد يضيف في هذا المجال، التشيع الذي كان عند الأولين ليس كما هو اليوم. كان هنالك التشيع الذي يكون هنالك فيه يعني الميل لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع احترام وتعظيم القامات الشامخة أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك هنالك التفاتة إلى طائفة الشيعة إلى أن يعيدوا النظر. اليوم ولله الحمد المعلومة متاحة موجودة عبر الفضائيات عبر شبكة الإنترنت، لم يبقى اليوم مجال لأن يكون شخص محجرا في رأيه وفكره وفي اختياره. المعلومة الحرة اليوم متاحة. وفي واقع الأمر فإن ياسر الحبيب الكويتي بين قوسين حينما طرح ما طرح فهو قد فتح بابا للشيعة ليدركوا أن هذا التوجه لدى البعض ينبغي أن يعاد النظر فيه وأن يتأمل حق التأمل. ولذلك أيضا هنالك يعني نجد أن عدد هذا الأمر قد واجهته من عدد من التقيت بهم من شباب وبل حتى فتيات الشيعة يصرحون التصريح الواضح البين بأن هنالك من الأشياء التي خطت في الكتب أو يتلفظ بها من يعتبرون من مراجع الشيعة أنها لم تعد مقبولة. العلم اليوم متاح والمعلومة موفرة على ميادين ووسائط عديدة، ولذلك هي فرصة لأن يعاد النظر في مثل هذه الأطروحات. ومثل هذا الرجل الذي طرح هذا الطرح السيء لا شك أنه عاد بالكرة الخاسرة. كان لدولة الكويت حكومة وشعبا وقفة كريمة في رد هذا الخبث والبهتان، كان لعامة المسلمين وقفتهم. فنكون في نهاية المطاف قد نظرنا إلى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عاد الناس إلى تعظيم مكانتها إلى الترضي عنها. هنالك عدد من الشباب والفتيات في العالم الإسلامي بل في عموم العالم كانت لهم منطلقات مشاريع بنائية متئدة. يعني أنا حقيقة كان في توقف، اسمح لي أستاذ الكريم، سمعت بعض التصريحات من بعض الشباب يقول أنا مستعد أن أذهب إلى ياسر هنالك وأقطع رأسه وأفعل وأترك. حقيقة هذا الأمر لا يتسق مع المنهج الشرعي أبدا أبدا، لأننا اليوم نحن ضمن نظام عام، ضمن توجه يضبط الحقوق. ولذلك قال ربنا جل وعلا ومن قتل وليه فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل. فمثل هذه الأشياء التي فيها الإنكار باليد هي متروكة لولي الأمر. دولة الكويت لها حكومة بإمكانها أن تتخذ الإجراءات المناسبة، وهي أدرى في مثل هذا الأمر بما يمليه عليها واجبها الإسلامي والوطني وحقوق شعبها وحقوق قبل ذلك كله جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سررت كثيرا بهذا التوجه لدى قناة صفا أن تتوجه إلى هذا الطرح العلمي الذي يمكن أن نخرج من خلاله بمشاريع بنائية. نحن اليوم بحاجة لأن نقدم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن قبلها خديجة أم المؤمنين، وبقية أمهات المؤمنين، والسيدات الكريمات بنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقدمهن ألموذجا كريما ليس لنساء المسلمات بل لنساء العالم أجمعين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ألموذج كريم، من المهم أن تقدم سيرتها عبر أطروحات متعددة، سواء في برامج متلفزة، عبر مؤلفات، عبر عدد من التطبيقات الإلكترونية على الإنترنت أو غير ذلك. هذا حقيقة ما نحتاجه، وبهذا نكون قد خرجنا أيضا من جهة أخرى كما قال ربنا جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأذكر هنا بما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنهم حينما كانوا يسمعون ما يقع من غير المسلمين من وقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم ويعني إساءة إليه، قالوا هؤلاء المسلمين كانت تمتلئ قلوبهم غيظا، ولكن أيضا كانوا ينتظرون الفرج من رب العالمين بفتح الحصون وفتح القلوب، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال ربنا جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وتقبل الله منكم هذه المشاركة. وأعود لشيخي، يعني قبل أن نعود إلى خصائص السيدة عائشة رضي الله عنها والتي بدأتم بتعدادها، يعني فضيلة الدكتور خالد الشايع أشار إشارات إلى أمور لابد أن نتمسك بها وأن يتمسك بها شبابنا، فنعقب بإذن الله تعالى ثم نستكمل الخصائص.
جزا الله فضيلة الدكتور خالد الشايع خيرا على هذه المشاركة الطيبة. وفي الحقيقة كما ختم وكان مسك الختام: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما هذه الفتنة التي أثارها هذا العاسر البغيض، يعني وجدت الكثير من الإخوة يقولون هو خاسر الخبيث، لكن أنا أحب أن يأتي عكس الكلمة تماما. كان ابن القيم رحمه الله يقول: لكل مسمى من اسمه نصيب. إما بنفس المدلول وإما بعكسه. هو ليس بياسر، ونقيض الياسر العاسر. أو العاسر بالثاء أيضا متعسر. ونقيض الحبيب البغيض. فربما كانت هذه فرصة كما تفضلتم وتكرمتم وغيركم الكثير جزا الله الجميع خير الجزاء بإلقاء الضوء على سيرة هذه الطاهرة المطهرة الحصان الرزان أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. وربما يكون هذا دافعا أيضا إلى التأمل في سيرة كما أشار أخونا فضيلة الدكتور خالد الشايع جميع أمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذه السيرة العطرة ليست موجهة إلى نساء المسلمين فقط، وإنما إلى نساء العالم أجمعين. لأن دراسة السيرة ربما، وهذا يحدث، تكون سببا في الإيمان والإسلام والدخول في هذا الدين. حينما نجد هذه السيرة العطرة وهذه الأخلاق الطيبة والمكارم الفاضلة، ولا شك أننا نعترف بتقصيرنا. نعترف بتقصيرنا، وما كان للباطل أن ينتفش إلا في غياب الحق.
هذه حقيقة فضيلة الدكتور. نعود إلى الخصائص بإذن الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
إن جاءكم متطول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.
أبناء عائشة قضيتنا واحدة، هدفنا واحد، حماية ديننا والدفاع عن عرض رسولنا وصحابته الكرام هو سبيل الدين. أبناء عائشة
شموخا صبورا عنيف وليلا حكيما ودربا لطيف.
معا ضد كل من تسول له نفسه الخبيثة الطعن في شرف أمهات المؤمنين الأطهار. الأطهار
سأتي إليك أزف السهاني وأمنح رأسك تجنن.
أبناء عائشة معا على قناة صفا في حملة أبناء عائشة. أبناء عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم ومعنا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نتحدث عن خصائص عائشة رضي الله عنها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نكمل إن شاء الله
بإذن الله.
جاء في الآثار الصحيحة على لسان أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن الله تبارك وتعالى خصها دون بقية أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات بعشر خصائص.
نعم.
أولى الخصائص كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أري صورتها في سرقة من حرير.
نعم.
وجاء بها أمين الوحي جبريل عليه السلام. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته الشريفة لم يتزوج بكرا سواها. ثالثا أن الله تبارك وتعالى برأها من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى في سورة النور. رابعا أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن في أمهات المؤمنين امرأة أبواها مهاجران سواها.
نعم.
أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأمها أم رومان بنت عامر بن عمير رضي الله عنه.
نعم.
خامسا أن الوحي كان يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو معها في لحاف واحد.
نعم.
في الصحيحين أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون ليلة عائشة فيقومون بإهداء النبي عليه الصلاة والسلام لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها.
نعم.
ويؤثرها. فاشتكت أمهات المؤمنين وذكرنا ذلك لأم سلمة، والحديث طويل. أم
نعم.
سلمة لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال في الثالثة لا تؤذوني في عائشة.
نعم.
فوالله ما أنزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن سواها.
نعم.
سادسا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل معها في إناء واحد. سابعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل وهي معترضة بين يديه. ثامنا قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين سحرها ونحرها.
نعم.
وفي بيتها. تاسعا قبض النبي عليه الصلاة والسلام في يومها. عاشرا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها.
نعم.
رضي يعني الله عنه وأرضاه.
كفى بها خصائص وكفى بواحدة منها خصيصة لأم المؤمنين لأمنا عائشة
رضي الله عنها.
إذن يعني هناك من يقول كما قال الدكتور خالد منذ قليل هو تافه، هو لا يستحق أن تقيم حملات من أجله. لماذا يعني بالأمس اتصلت بي متصلة وقالت أنتم بتعملوا ده كله على إيه؟ يعني هو ما يستاهلش ده كله، لكن هم نظروا إلى هذا الذي اعتدى وهذا الذي طعن ولم ينظروا إلى مقام المطعون فيه.
نعم.
وها هنا نقول ما هي الأهمية، لماذا لابد علينا ولماذا ينبغي علينا أن ندافع وأن نقيم بدل هذه الحملة حملات وحملات.
جزاك الله خيرا. والله الذي لا إله إلا هو أخي الفاضل، يعني يهون أن يشتم عرضي، ويهون أن يشتم عرض أبي وأمي، ويهون أن يشتم عرض عشيرتي وقبيلتي وبلدي والناس أجمعين، ولا يهون أبدا أن ينال من عرض النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
نعم.
هذه حقيقة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أولاهن أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. يعني إذا كانت هذه ليست في القلب فلا شك أن في الإيمان خلل.
نعم.
ولا شك أن في العقيدة زلل ونقص.
نعم.
كيف يعني لا تنتفض المشاعر ولا تسور الأحاسيس ولا نهب هبة رجل واحد دفاعا وذبا عن عرض نبينا عليه الصلاة والسلام؟ مسألة أخطر من ذلك بكثير.
نعم.
هذا الجناب النبوي الكبير المقام السامي المقام العالي لابد أن نكون له يعني حماه ونزود عن عرضه بالمرصاد.
نعم.
ولا يقال عن هذا أنه تافه أو حقير، لا، المسألة أكبر من ذلك بكثير بكثير. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام يجب أن يكون له كل الاحترام. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
نعم.
يقول علماء التفسير في هذه الآيات ذكر الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى حقوقا له خاصة،
نعم،
وحقوقا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وحقوقا مشتركة لله، نعم، عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثلاث أنواع من الحقوق.
نعم.
أما الحقوق المشتركة فالإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله،
نعم،
لابد أن نؤمن بالله، توحيد المعبود، وأن نوحد المتبوع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما حق الله تبارك وتعالى وتسبحوه بكرة وأصيلة. أما حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد من إيراد هذا القول، وتعذروه وتوقروه. التعذير الحب، نعم، والنصرة، نعم، والتوقير الاحترام والتبجيل.
نعم. أستأذنك شيخي، نعم، معي على الهاتف الآن فضيلة الأستاذ الدكتور سعود الفنيسان، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بفضيلاتكم ومرحبا، أنرتم شاشاتنا كلها.
نعم.
يعني نحن في هذه الليلة ندافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذه الطعنات المتتالية من الرافضة وغير الرافضة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فالمجال مفتوح أمام فضيلتكم لتقولوا ما شئتم في هذا الباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، لا شك أن من تمام شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد العبد أن محمد رسول الله، ولا يتم الشهادة إلا بهذين الأمرين. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم الإيمان برسالته والتصديق بكل ما جاء به، وأن التشكيك بشيء مما جاء به هو طعن في نبوته وفي عصمته فيما يبلغه عن ربه جل وعلا. ومن شكك في ما جاء به أو مس عرضه صلوات الله وسلامه عليه فهذا لم تتم شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في حقه. ومعلوم أن المساس بعرضه أو سب أمهات المؤمنين أو أحد من صحابته في هذا أنه من نواقض هذه الشهادة، وبالأخص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان،
نعم،
أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأبيها أبي بكر الصديق، لأن هذين على وجه الخصوص قد زكاهما الله في كتابه سبحانه وتعالى، وفي عائشة طهرها الله في قصة الإفك في سورة النور كما هو معلوم لكل مؤمن، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا أخبر الله عنه تزكية له في قوله جل وعلا وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أن الله معنا.
نعم.
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول في هذا بعد أن ساق الخلاف في سب الصحابة رضي الله تعالى وفصل في ذلك تفصيلا، قال أن سب هذين عائشة وأبيها أبي بكر هو كفر، لأن الأمر قطعي في خصوصهما في كتاب الله سبحانه وتعالى وبإجماع الأمة في هذا. ولو نظرنا حقيقة في كلمة بعض كلمات الاثنى عشرية من الشيعة الاثنى عشرية الذين هم رفعوا هذه الدعاوى الكفرية والفسقية في بين آونة وأخرى، لا وجدنا في بعض كتبهم ما يرد عليهم أنفسهم. ولذلك ورد في كتاب بحر الأنوار
نعم بحر الأنوار.
بحر الأنوار في الجلد المجلد 76 صفحة 222 وحديثا مرويا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول الحديث: من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحاب النبي جلد.
نعم.
ولو طبق هذا الحديث من واقعهم لا عبارة قتل كثير منهم من الشيعة وجلد أكثرهم.
نعم.
أو جلهم.
نعم.
ومعلوم أن المساس بالعقائد هو من الطعن في أساس الإيمان.
نعم.
وكذلك نجد أن قائد الثورة الإيرانية ما يسمونه الإمام الخميني،
نعم،
يقول في كتابه كشف الأسرار في صفحة 155 يقول ما نصه: إن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة لعلي لكان فيما أمره الله به لما نشب في البلدان الإسلامية كل هذه الخلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهر خلافات في أصول الدين وفروعه. انتهى. معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كذبه الخميني، وأن الرسول لم يبلغ الرسالة.
نعم.
لأن الرسالة في زعمه هي لعلي بن أبي طالب، والرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه أنه كتم رسالة ربه ولم يبلغ الولاية لعلي، وهذا كفى به أن يكون طعنا في أصل الرسالة، فضلا أن يكون طعنا في غيره أو نحو ذلك.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني في دقيقة واحدة، ما ينبغي علينا نحن المسلمين في هذا الباب؟
الواجب علينا في مثل هذا أن نعرف أولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وعرضه أن الدفاع عنه دين.
نعم.
وفريضة كفرائض الصلوات بل أشد.
نعم.
وأيضا نعلم علينا أن نعرف الأعداء أولئك الذين يقولون مثل هذه المقولات ماذا يريدون من هذا، وما هي أهدافهم، وما مقصدهم، حتى لا ينطلي على السذج من بني جلدتهم ولا من بني جلدتنا دعاوى أولئك الذين يدعون للتقريب وما شابه التقريب ما يسمونه بين هؤلاء.
نعم.
الشيعة أو بين هذه البلاد، بلاد هذه البلاد أو تلك.
نعم، بارك الله فيكم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني الأمر يطول وسعدنا بكم كثيرا شيخي. يعني سمعتم، الأمر أمر دين، وهم يريدون ديننا، وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والخوض في عرضه على قولهم يوجب القتل، وسب الصحابة يوجب الجلد. إذن يعني ما بالهم لا يطبقون أقوال الإمام المعصوم عندهم؟
جزاك الله خيرا، وجزا الله فضيلة الدكتور سعود فنيسان خيرا على هذا الكلام الطيب. في الحقيقة القوم علتهم وداؤهم الكذب، ولذلك كان يضرب به المثل في الكذب، يقال فلان أكذب من رافضي.
نعم.
يعني عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والإمام المعصوم وأول أئمة الإثنى عشرية.
نعم.
وثبت عنه هذا القول وفي كتبهم مسجل.
نعم.
من سب الأنبياء قتل ومن سب الصحابة جلد. بل
نعم،
أكثر من ذلك، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة.
نعم.
فكيف لا يقبل هذا القول من إمامهم الذي يدعون له العصمة؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
هو عندهم من الصحابة المعتبرين.
نعم.
الذين ثبتوا على موقفهم
لم يرتدوا.
نعم.
نعم.
جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار، فغضب عمار وقال: أغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورواه ابن سعد في طبقاته بزيادة.
نعم.
قال: أغرب مقبوحا منبوحا،
نعم،
أتؤذي محبوبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإنها لزوجته في الجنة.
نعم.
فالقوم علتهم وداؤهم الكذب، وهم يريدون لا مجرد الطعن في الأشخاص.
نعم.
وإنما يريدون الطعن في الدين وهدمه من الأساس.
نعم.
من الذي نقل لنا دين الإسلام
الصحابة
رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها روت أكثر من 2000 حديث.
نعم.
وبالتحديد روت 2220 حديثا.
نعم.
هذه أحاديث تتصل بكل أمور الدين.
نعم.
في التفسير، في العقيدة، في الأحكام الفقهية. معنى الطعن في عائشة أننا نهدر هذه الأحاديث جملة وتفصيلا.
نعم.
وقس على ذلك، مع أن عائشة رضي الله عنها، يعني أنا ذكرت أن الشعبي رحمه الله كان يقول كان مسروق بن عبد الرحمن إذا حدث عنها يقول حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كان يقول لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم أمهات المؤمنين جميعا وعلم النساء جميعا لكان علم عائشة أفضل.
نعم.
هذا عروة، هشام بن عروة يروي عن أبيه أنه قال ما علمت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو راوي الحديث الذي رواه البخاري.
نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا الثريد طعام العرب المفضل.
نعم.
لأن البعض يقول أنا لا أحب الثريد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم القوم بما يفهمون.
نعم.
والثريد بالمناسبة الخبز المؤدم باللحم. يعني ليس مجرد.
نعم.
أن تأتي لي بطبق مملوء خبزا واللحم قليل. لا، قطعة خبز وقطعة لحم.
نعم.
إذا ما الخبز تؤدمه بلحم فذاك لعمر الله والثريد.
نعم.
فأبو موسى رضي الله عنه راوي حديث فضل عائشة على النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يقول ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما.
نعم.
منقبة عظيمة. ومن يقول هذا؟ أبو موسى رضي الله عنه.
نعم.
هذا مسروق بن عبد الرحمن من كبار التابعين يقول رأيت شهادة.
نعم.
مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عائشة رضي الله عنها عن الفرائض
المواريث.
نعم.
نعم.
مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبار الصحابة.
نعم.
يسألونها رضي الله عنها عن الفرائض.
نعم.
وهذا أبو الزناد يقول ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة بن الزبير، فقلت له ما أرواك صيغة تعجب. قال لو سمعت عائشة كانت أروى مني، ما ذكر لها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وبمناسبة الذب عن عرضها، يعني أرجو من سيادتكم لو تفضلتم
فضل
نشر القصيدة التي دافع فيها ابن بهيج
الأندلسي.
نعم. أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي.
نعم.
مشهور بابن بهيج
ما شان أم المؤمنين
وشاني.
نعم.
نعم. هدي المحب وضل الشاني.
نعم.
يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني.
نعم.
قبض النبي وهو بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني.
نعم.
إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان.
نعم. أخونا عمر إن شاء الله يجهز هذه القصيدة الآن مغطاة وملحنة، ملحنة طبعا.
نعم. نعم.
ليس بموسيقى عشان ما حدش يفهمها غلط، وتذاع بإذن الله تعالى. أظن أنها تذاع الليلة بإذن الله
إن شاء الله لأنها جيدة وطيبة وجزى الله وقائلها يعني خيرا.
نعم. بارك الله فيكم شيخي. إذا يعني هو الوقت يمر سريعا، أمامي 3 دقائق نجمل فيهن القول في هذه المناسبة وأيضا في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتد الوقت أكثر من 3 دقائق بإذن الله تعالى. فمعي فضيلة الشيخ عبد الله السويلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا شيخي،
حياكم الله.
ويعني
وشكر الله لكم هذا العرض الجميل.
وشكر الله لك شيخي
ولصاحب الفضيلة الشيخ شهاب.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم
شيخنا. الله شيخنا الله يحفظك.
الله يبارك
يا شيخ عبد الله. يعني الحديث حديث له شجون ما دمنا نتحدث عن أم المؤمنين، عن أمنا، عن أمي وأمك. تفضل شيخي بارك الله فيكم.
والله عجبتني آخر كلمة تكلم بها صاحب الفضيلة الشيخ شهاب أن مشيخة الصحابة ينقلون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجعلوها مرجعا لهم في النقل، نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ينالون من عائشة
رضي الله
ليس غرضهم عائشة بذاتها رضي الله عنها وأرضاها، إنما هدفهم الأول والأخير أنهم إذا نالوا من عائشة أن أنهم يقطعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلوا إلى هذا أن الناس يقون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم ليسوا أهل أمانة لنقل سنته، فبعد ذلك يتحقق لهم ما يريدون.
نعم.
من صد الناس عن دين الله. ولهذا ينبغي التنبه لهذه القضية. ولهذا أهل البدع كالخوارج والمرجئة وعلى رؤوسهم أيضا الرافضة قاتلهم الله لا يستطيع الوصول إلى معارفهم إلا إذا قطع المنبع الصاخب. فالخوارج مثلا يقدحون به العلماء وأهل العلم.
نعم.
ومن ينقص سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا إلى ومن يستطيعون أن يجعلوه توصل إلى مآربهم وإلى أهدافهم.
نعم.
كذلك الرافضة إذا أرادوا أن يقطعوا الناس عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم ينالون أكابر الإسقاط كعائشة رضي الله عنها وكأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كجابر بن عبد الله وأبي بكر وعمر وغيرهم من جهابذة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قدح في هؤلاء فبمن
نعم.
وهذه قضية يعني أن يتفضل بها. ولهذا أقول لمن تورط أيضا بهذا المذهب من الشيعة وغيرهم أن يراجعوا أنفسهم بهذه القضايا وألا يستزلهم الشيطان وأتباع الشيطان أن يصدوهم عن دين الله تعالى. فإذا نيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين خاصة
نعم.
ثم جاء الكلام في رميهن بأقبح وأشنع المنكرات والمعاصي التي لا يمكن أن يصل إليها أكابر البغايا فهذه قضية خطيرة. ولهذا اليهود نالوا من مريم
نعم.
عليها الصلاة والسلام
نعم.
للوصول إلى أهداف ومآرب معينة وهي القتل الأنبياء. فالأنبياء
نعم.
قتلت الأنبياء وهؤلاء قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنيل منهم وبالنيل أيضا حتى من أجسادهم. فمن الذي قتل عثمان وهو يقرأ القرآن؟ ومن الذي قتل عمر وهو يصلي بالناس؟ ومن الذي قتل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله وهو ينادي الناس الصلاة الصلاة؟ ومن الذي أحدث الفتن في صفوف الأمة إلا أهل البدع وأهل الأهواء؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يتفطن وأن يتعقل لهذه القضية. أما أمنا عائشة رضي الله عنها والله فهي امرأة برأها الله من فوق السبع سماوات
نعم.
ويكفيها فخرا ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل براءتها لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لرجل صالح، وإنما غار الله من فوق سبع سماوات كما قال ابن القيم رحمه الله غار الله من فوق سبع سماوات لامرأة صالحة على وجه الأرض. فهي سيدة وكريمة وطيبة وحبيبة والله اختارها زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا مهما نال منها أهل الشر وأهل الفسق وأهل الفجور فإنما كانت فخرة ليوجدها مردهم إلى أنفسهم. وهذه زيادة في تشريفها وتكريمها لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.
بارك الله فيكم شيخ
ابن أبي سلول وغيرهم
نعم.
إنما في نهاية المطاف انكسرت شوكتهم ووصلوا إلى أمر أنهم أصبحوا في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء الجهابذة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا زالوا في القمم في أمور الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم
والمؤمنات. وأيضا شكر الله لكم وجزاك الله خيرا
وإياكم شيخي. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من سب في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن خاض فيه مع عبد الله ابن أبي ابن سلول في الدرك الأسفل من النار وأن يجعل أولئك الذين ذبوا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في الفردوس اللهم آمين. شيخي يعني أمامنا دقيقة واحدة نجمل فيها القول بارك الله فيكم.
في الحقيقة يعني ما أود أن أقوله في ختام هذه الحلقة المباركة الطيبة يجب علينا أن نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شرفنا وشرف أبائنا ويجب علينا أن نجند أنفسنا للذب عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويجب علينا أن نعلم أبناءنا وأن ننشر هذا العلم. وعوام الشيعة يعني في الحقيقة ربما يكون عند الكثير منهم العذر فهم يعني في جهل مطبق والمنتفعون من المعممين هم الذين ينشرون هذا الفساد وهذا الكلام البغيض البذيء. فنسأل الله عز وجل أن ينشر العلم بين ربوعنا وأن يجعلنا مدافعين ومنافحين عن نبينا الأمين وعن عرضه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخنا الكريم. وإخواني في كل مكان ليلتنا ممتدة وحملتنا ممتدة بإذن الله تعالى. بعد الفاصل يعود إليكم أخي الكريم الدكتور وسام عبد الوارث ليلتقي بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز في ليلة هي ليلة الدفاع عن أم المؤمنين، فكلنا أبناء عائشة وأنتم أبناء عائشة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع عائشة وأبيها وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. نلتقي بكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
متطول بإشاعتي فتبينوا يا إخوتي.